أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع السابع من فروع مسألتنا وهي إرث الزوجة من العقار. والفروع طبعا بغض النظر عن ما انتهينا عليه من نتائج، والآن نمشي مع المشهور، هاي الفروع التي قال فيها المشهور حرمان الزوجة من العقار، رتبنا على ذلك فروع. الآن الفرع السابع من فروع هذه، ما شو عندي السابع مكتوب، والمكتوب حجة، عنوانه لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الإمام. مسائل كلها انتهت، تقولون بأنه الزوجة تحرم من العقار ويذهب الميراث للورثة الآخرين، هاي النتيجة اللي انتهينا منها. الآن السؤال يقول لو ماكو وارث مع الزوجة، فقط هي وارثة، والذي يشاركها أو يذهب إليه بقية المال هو الإمام، فهنا أيضا تحرم الزوجة من العقار ويذهب العقار إلى الإمام، كما لو كان هناك وارث آخر معها، أم لا توجد خصوصية في حكم هذه الحالة؟ فهذا إذن هو الفرع السابع. ولا بد أن طبعا فرض المسألة مبني على عدم القول بالرد على الزوجة إذا لم يوجد وارث غير الإمام، هاي ناقشناها المسألة فيما سبق، وقلنا المشهور الذي نستطيع أن نقول الإجماع عليه أنه إذا الزوجة لا يرد عليها حتى لو لم يوجد وارث معها، الرد يكون على الإمام، للإمام. لكنه يوجد مخالف، الشيخ المفيد حكي عنه في حينه في المسألة بحثناها، أنه الشيخ المفيد يقول إذا لم يوجد وارث مع الزوجة إلا الإمام يرد الباقي على الزوجة ولا يذهب إلى الإمام. فبناء على هذا القول للمفيد هذا الفرع بعد ما له موضوع، لأن إذا ماكو وارث آخر ومو بس العقار وكل الميراث يرجع إلى الزوجة، فبعد ما ماكو موضوع، لا يوجد موضوع لهذا السؤال، لهذا الفرع الذي نحن فيه، باعتبار إذا لم يوجد وارث مع الزوجة غير الإمام المال كله يرد على الزوجة العقار وغيره، فهي وإن حرمت منه كعقار بس ستأخذه بالرد لعدم وجود وارث آخر غيره. لكن قلنا هذا لم يحكى إلا على المفيد، والحكاية ليست ظاهرة، أي ناقشناها المسألة في هذا الكتاب، نفس كتاب الميراث، حتى الحكاية عن المفيد ليست ظاهرة. فالإجماع إذن عدم الرد، فبناء على عدم الرد يصح هذا الفرع. حينئذ عند عدم الرد على الزوجة العقار أيضا تحرم منه ويذهب إلى الإمام أم لا؟ فهذا إذن هو عنوان الفرع السابع. وفي المسألة قولان، الأول الحرمان والثاني عدم الحرمان. فالقول الأول إذن كأنه لا تغيير، معناه يعني لا تغيير في هذا العنوان، الحكم ما يتغير حتى لو لا يوجد وارث مع الزوجة إلا الإمام، أيضا يبقى الحكم على حاله وهو حرمان الزوجة من العقار. هذا القول الأول، وجهه له وجهان دليلان. أولا أنه مقتضى التدرج في طبقات الإرث وقيام اللاحقة مقام السابقة، قال المهذرة تعودنا في كتاب الميراث إذا الطبقة الأولى مع الزوجة خلص هي تأخذ حصتها وما حرمت منه الباقي البقية الورق، وإذا ماكو طبقة ولا أكو طبقة ثانية نفس الكلام تحرم ويذهب إلى الطبقة، وإذا ثالثة كذلك. وإذا وصلنا إلى طبقة لا وارثة إلا الإمام، مقتضى التسلسل بالطبقات جريان نفس الشيء، الزوجة تحرم من العقار ويذهب العقار والباقي إلى الوارث الآخر، من هو الوارث الآخر هذا بحسب الطبقة، فشنو الجديد اللي صار؟ لا جديد، هذا مجرد انتقال في طبقات الميراث. هذا إذن الوجه الأول، أنه مقتضى التدرج في طبقات الإرث وقيام، هذا قاله في بلغة الفقيه سيد بحر العلوم. الوجه الثاني أيضا في بلغة الفقيه قال إن مفاد الأخبار عدم استحقاقها الإرث، لا تقديم الوارث عليها من باب المزاحمة والتقديم. يقول لو استنطقنا الروايات ورأينا أن الزوجة لما تحرم من العقار ما هي صيغة حرمانها، ما هي كيفية حرمانها، هل لأن الوارث الآخر أولى منها فقدمناه أم لا، هي في ذاتها محرومة من العقار. إذا حرمناها من العقار لأن الوارث الآخر أولى منها، هو فرض مسألتنا لا يوجد وارث آخر فنعطيها العقار لعدم وجود من هو أولى منها. بس هل المستفاد من النصوص هذا لو هي بشأنها بذاتها كونها زوجة تحرم من العقار، فإذا لا مدخلية لوجود وارث آخر أو عدم وجوده. فقال كيف تستظهرون من الأدلة، ماذا تقول؟ تستظهرون الثاني أنها هي كزوجة بذاتها محرومة من إرث العقار بغض النظر عن وجود وارث آخر أو لا. هذا إذن وجه ثاني، أنه لو كان حرمان الزوجة من العقار لأن الآخر الوارث الآخر أولى منها، هو حينئذ إذا لا يوجد وارث آخر نعطيها العقار. أما هي ظاهر الروايات هذا، ظاهر الروايات أنها بعنوانها كزوجة لا ترث من العقار، فلا مدخلية إذن لوجود وارث آخر وعدم وجوده. هذا الحرمان مطلق، شيء متعلق بذاتها كزوجة. من تلك الروايات مثل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض. مطلق الكلام، ليس من باب أنه يوجد وارث معها وهو أولى بها فنقدمه حتى تقول زين إذا ماكو وارث آخر لعد نعطيها العقار، لا لا، هي كزوجة محروم. أو صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا ترث من الرباع شيئا. مطلق في معتبرة ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. شوف لاحظ إذن النصوص تنظر إلى الزوجة بما هي زوجة محرومة من العقار، وليس حرمانها لأن الوارث الآخر أولى منها فيقدم عليها ويأخذ العقار حتى نقول زين إذا ماك وارث آخر لعد نعطيها، لا لا، هي بشأنها محرومة. فهذه الروايات إذن ظاهرة في عدم استحقاق الزوجة الميراث من العقار مطلقا، وليس من باب تقديم الوارث الآخر عليها حتى يثبت لها الاستحقاق عند عدم الوارث. هذا إذن شرح لكلام بلغة الفقيه ليقول مفاد الأخبار عدم استحقاق الإرث لا تقديم الوارث عليها من باب المزاحمة والتقديم. فهذا البيان إذن للوجه الثاني على القول الأول، وهو أن الزوجة تحرم من العقار حتى في فرض هذه المسألة التي نحن فيها، حتى لو لم يوجد معها وارث آخر يذهب العقار إلى الإمام خلاص كبقية الطبقة. وله وجهان، أنه مقتضى التدرج أن مفاد الروايات وظاهرها حرمانها بذاتها وليس من باب وجود وارث آخر معها ونقدم ذلك الوارث عليها. القول الثاني هو عدم الحرمان، أنه في هذه الحالة بالذات لا تحرم الزوجة، تأخذ من العقار. هذا الذي يقوله المشهور من حرمان الزوجة من العقار، هذا فيما لو وجد وارث معها فنعطي العقار له، أما إذا لا يوجد وارث معها العقار له لها للزوجة. يقول أنه هذا الحكم ترى مو عام لكل الحالات حرمان الزوجة من العقار، هذا خاص فقط فيما لو وجد وارث مهما يكون ذلك الوارث من الطبقات، ما قال. أما إذا لم يوجد وارث معها تعطى العقار. فهذا إذن القول الثاني. ما هو وجهه؟ أيضا وجهان، أولا دعوى عدم انصراف المطلقات في الأخبار المخصصة إليها، هذا أيضا من بلغة الفقيه، لأن بلغة الفقيه ذكر القولين وسماهما وجهين، وتردد بينهما لم يرجح أحدهما على الآخر. فهي الوجوه الآن إنما أشرحها وإلا هي مقتبسة النص مالتها من بلغة الفقه. فالوجهين تلك إذن للحرمان، وهذا الوجهين لعدم الحرمان. الوجه الأول لعدم الحرمان دعوى إذن قال في بلغة الفقه عدم انصراف المطلقات، التعبير يمكن ليس دقيق علميا، أو قل بهذا الطرح بهذا العرض لا يكون دليلا لكنه نشرحه ونجعله دليل. فيقول دعوى عدم انصراف المطلقات في الأخبار المخصصة إليها. يقول أخبار الحرمان، الأخبار المخصصة ياهو أخبار الحرمان. يقول ونرى أن أخبار الحرمان لا تنصرف إلى الزوجة التي ليس معها وارث، فلا يجوز لكم أن تستدلوا بأخبار الحرمان على حرمان الزوجة حتى في هذه الحال، لأن أخبار الحرمان يسميها الأخبار المخصصة، أخبار الحرمان لعمومات الميراث مخصصة لعمومات الميراث. قال هذه لا تنصرف إلى الزوجة في هذه الحالة التي ليس يوجد وارث معها. يعني يريد يقول أنكم بما حرمتم الزوجة من العقار، قلنا لا، أخبار توجد خاصة قالت الزوجة تأخذ الثمن والربع إلا من العقار، مو هي الأخبار المخصصة استدلنا. قال هذه لا تنصرف إلى الزوجة التي لا يشاركها أي وارث إلا الإمام، فما لكم حق تستدلون بها لأنها ليست شاملة إلى هذا المورد، أو بتعبيرنا اللي نستخدمه نحن أكثر نقول منصرفة عن هذا حتى يصير قوة الظهور، منصرفة تلك الروايات عن هذا المورد. فإذا منصرفة وليس الظاهر فيه فلا يجوز إذن أن تستدلوا على حرمان الزوجة بهذه الروايات المخصصة لأنها ليست حسب تعبيره قدس الله ليست منصرفة إلى هذا المورد، أو قل منصرفة عن هذا المورد. فإذن لا يبقى دليل بعد انصراف الأخبار المخصصة، لا يبقى دليل على حرمان الزوجة من العقار في هذا المورد لأن الأخبار المخصصة انصرفت عنها. فبعد بأي دليل تحرمون الزوجة؟ نبقى نتمسك بالعمومات، عمومات التوريث لها الربع ولها الثمن. إذن هذا تقريب استدلال الوجه الأول الذي استدل به على عدم الحرمان وأن الزوجة تأخذ من العقار. الوجه الثاني لعدم حرمان الزوجة قال قدس سره عدم إتيان حكمة الحرمان هنا. هذا جزء مما نتعلم في البحث هو كيف نفكك ونفرز كلام الأعلام. خب البلغة ما موجود هكذا، بس لاحظ كيف تفككه وتفرزه إلى نقاط وتضع كل نقطة في محلها. هذا جزء طبعا معناه من استيعابك للنص وفهمك للنص ومعناه ده تعرف إيش يقول هذا المؤلف طبعا. فإذا هذا نستطيع أن نجعله الوجه الثاني، وهو الوجه الثاني لعدم حرمانه، وهو قال عدم إتيان حكمة الحرمان هنا. قال أنتم مو قرأتم روايات الحرمان، مو بعضها ورد التعليل هذا الحكم بها، ماذا كان تعليل حكم الحرمان فيها؟ قلتم لكي لا يفسد على الورثة ميراثه، هنا ماكو ورثة حتى يفسد على الورثة ميراثه، فالعلة مالت الحرمان ما موجودة، علة الحكم بالحرمان ما موجودة، لأن علة الحكم بالحرمان بحسب النصوص تقول لي كي لا تفسد هذه الزوجة على أهل الميراث مواريثهم، هو فرض المسألة ما عندي أهل ميراث حتى تفسد عليهم مواريثهم، فالعلة ما موجودة، وإذا العلة ما موجودة فالحكم ما موجود، لماذا تحرم الزوجة في هذه الحالة؟ إذن هذا هو الوجه الثاني. قال عدم إتيان حكمة الحرمان هنا بشرح منا، أي أن علة الحكم بحسب الروايات هي عدم إفساد الميراث على بقية الورثة، ومفروض المسألة عدم وجود وارث غيرها فلا موضوع للحكم. إذن الآن عرفنا أن قولين محتملين في المسألة، مو كل المصادر لعله قليلة جدا من المصادر التي طرحت هذا الفرع، يمكنه بلغة الفقيه ما وجدت يعني في غيرها، في حدود المصادر رجعت لها ما وجدت من تعرض هذا. وسيد الحكيم تبع له ناقل نص كلامه في العدد 43 من مجلة فقه البيت، نفس كلام بلغة الفقيه ناقلان. فإذن قولان محتملان، من حيث المبدأ محتملان، مو بس محتملان، لا قدرنا نحرر لكل منهما وجهين. هذا تسلسل التفكير، تسلسل تفكيركم حينما تتعاملون مع المسألة. أول تصور المحتملات في المسألة بحسب القواعد اللي أنت بعد فقيه وبعد عندك ذهنية فقهية ورؤية فقهية، كيف تتعاطى مع أي مسألة تواجهك؟ أول تطرح المحتملات في المسألة بحسب أنت. فالسؤال الآن لما واجهتني هذه المسألة تقول لي أنك إلى الآن من أول البحث إرث الزوجة في العقار إلى الآن افتهم نحرم الزوجة من العقار ونعطي للورثة الآخرين، مو هذا كل كلامنا كان؟ الآن انقدح في ذهني سؤال، لو لم يوجد وارث آخر غيره هم تحرم لولا؟ واجهتك هذه المسألة، ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى أن تحصر في ذهنك، تحاول أن تشحذ ذهنك وتجد المحتملات في المسألة. أم بعد محتملات ما بتينا به، وجدت المحتملات. الآن محتمل حاول أن تدرسه، تستدل عليه، وجوه في ذهنك تصير. فالآن قال المحتمل وجدنا لكل منهما وجهين للاستدلال عليه. تأتي الخطوة الثانية حينئذ وهي الترجيح بين هذه الوجوه، أو رد بعضها إذا نجحت، رد بعضها إما من خلال النصوص اللي حاول تفهمها أو من قواعد أو من أصول أو من أي شيء آخر. فالآن إذا احتملنا الوجهين، ثم احتملنا القولين، ثم وجدنا وجهين لكل منهما، هسه ما هو الموقف منهما بعد أن شفنا الوجهين كأنه اثنين وجهين؟ وهذا الذي قال بلغة الفقيه محمد بحر العلوم، قال قولان بل وجهان، اثنين وجهان. فذلك تردد، يعني تردد تحتاط في المسألة وأحوط وجوبا هنا يجري تردد. لكن السيد الحكيم قدس سره بعد أن نقل هذا الكلام من بلغة الفقيه استقرب الأول وهو الحرمان. ما هو وجه هذا الاستقراب؟ قال وقلنا هذا وين؟ في العدد 43 من مجلة فقه البيت صفحة 214، قال لمنع انصراف المطلقات أولا. هذه دعوة، دعوة الانصراف، تقول أن الأخبار المخصصة منصرفة عن هذا المورد أو أنها لا تنصرف إلى هذا المورد. هذه دعوة، أنا عندي إطلاقات أتمسك بإطلاقها وبعمومها، فهذه دعوة. إذن استدليت بها على عدم الحرمان. قال لمنع انصراف المطلقات أولا، وجه أول عنده. قال ولظهور بعض التعليلات في التعميم، مثل ما في رواية ابن مسلم ورواية محمد بن سنان، بل وفي رواية ميسرة من قوله عليه السلام ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم. قال هذا التعليل عام، لاحظ يعني، وما خرج طبعا عن الأدلة الموجودة. هو هذا الذي قلنا أنه يقول التعليلات التي أوجبت علة حرمان الزوجة من العقار ناظر لها كزوجة وتعلل حرمانها كزوجة بغض النظر عن وجود وارث آخر. التعليل يقول ليس لها نسب ترث به، يعني ينفي استحقاقها للميراث مطلقا. تعليل عام ينظر إلى الزوجة كزوجة، ما مقيد بوجود وارث آخر مثلا فهو أحق منها نقدمه، لا. فهو ما خرج إذن عن الأدلة التي ذكرناها. أقول إذن الآن صار موقفين عندنا، موقف التردد لأنه الوجهين وجيهان على كلا القولين. والقول والموقف الثاني ما هو كان السيد الحكيم؟ لا لا، رجح الأول واستقرب الأول وهو حرمانها كما في فروض المسألة السابقة، نفس الشيء ما يفرق كون عدم وجود وارث غيرها، لا يفرق. أقول ما ذكره قدس سره للترجيح غير كاف، فالتردد باق على حاله لانصراف المطلقات عما نحن فيه. أنت تقول ما تنصرف، أنا قلت تنصرف، هذه مسألة بعد مبنائية راح تصير، أنا أرى مقتنع بذلك. وظهور تعليلات حرمان الزوجة في الإضافة، أي بلحاظ وجود ورثة نسبيين آخرين لا مطلقا، فهذا الذي الإطلاق الذي استدل به السيد الحكيم نحن نراه غير تام، لأن الحديث لما يقول ليس لها نسب ترث به هذا مو تعليل مطلق، هذا تعليل نسبي إضافي، أي بلحاظ الورثة النسبيين الآخرين هي ليست مثلهم لها نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم. عليهم من هم؟ ورث الآخرون. شوف النص هو متضمن وجود ورث آخرين. فإذا هذا الذي قاله سيد الحكيم من ظهور التعليل في الإطلاق والعموم نحن لا نوافق عليه، نقول لا، هذا التعليل في الروايات تعليل لحاظي نسبي إضافي، وهذا يمنع من طبعا انعقاد الإطلاق له. فلما الإمام يقول ليس لها نسب ترث به فتمسك بعمومها سيد الحكيم وإطلاقها، لا، نقول هذا التعليل من الإمام إضافي، بالإضافة إلى الورثة الآخرين يقول لا تعطيها لأنها ليست مثلهم لهم نسب ترث به، فبلحاظ وجود ورثة آخرين حرمت، ليس فيه إطلاق هذا. وإلا قلنا إذن أي بلحاظ وجود ورثة النسبيين آخرين لا مطلقة، وإلا فإن الزوجة هي أم النسب بما صار الأولاد أولاد وبما صار الأحفاد، وإلا فإن الزوجة هي أم النسب ووعاؤه. واستحقاق الميراث لا يقتصر على الأنساب كما هو واضح، وما افترض لهم نسب شنو يحرمون غير الأنساب؟ مو أكو ميراث بالأسباب؟ هذا تعليل ليس مطلق ولا فيه عموم. واستحقاق الميراث لا يقتصر على الأنساب، فلا يصح التمسك بالإطلاقات المذكورة واستفادة التعميم منها. فإذن هذا الاستقراء من السيد الحكيم وهذا الترجيح من السيد الحكيم لا نرى له وجه، التردد باق بحاله، الإطلاقات غير تام. الإمام لما يقول ليس لها نسب ترث به، ليش هو الميراث بس بالأنساب وبالأسباب أيضا أكمل. بعد يلاحظ من نفس النص تستفيد على أن الإمام بصدد مقابلة بين الزوجة وورثة آخرين، فهذا النفي ليس مطلق، نفي الاستحقاق ليس مطلق، وإنما نفي إضافي بلحاظ وجود ورثة آخرين. الإمام يقول وإنما هي دخيلة عليهم أو دخيل عليهم. عليهم من هم؟ ورثة الآخرين. إذن في النص نفسه مفترض وجود ورثة آخرين، كيف تتمسك بإطلاق وعموم هذا النص؟ فإذن إلى ماذا انتهينا في هذا الفرع السابع؟ انتهينا إلى أن التردد قائم بحاله، الوجهين وجيهان والقولين لكل منهما وجه، فالتردد الذي قاله سيد بحر العلوم إذا لم يستطع السيد الحكيم ترجيحه شيء عليه. هذا إذا الفرع السابع انتهينا منه. الفرع الثامن هو إرث الزوجة من العقار الذي تعلق به الخيار. أي هنا تسكب العبارات في هذا الفرع الثامن، نحتاج إلى إن شاء الله إلى تعب منكم ومنا قبلكم بالتأكيد. واللي عنده نسخة من كتاب أنا زين جديد وصل لي الحمد لله نعم وأرزاق يعني قبيل وصول هذه المسألة لي وصل لي هذا الكتاب وهو إبانة المختار شيخ الشريعة الأصفهاني واللي جامع ومحققه شيخ سبحاني شيخ جعفر سبحاني محقق الكتاب كتاب مجلد واحد لكن فيه خمس رسائل. الرسالة الأولى إبانة المختار لشيخ الشريعة وهذا العنوان الذي نحن فيه إبانة المختار في إرث الزوجة من العقار الذي تعلق به الخيار. فهذا إذن إبانة المختار أصل الكتاب ثم ألحق به رسالة لنفس شيخ الشريعة وهو الإبانة في دفع وصمة الرطانة عن الإبانة كأنه هذا الإبانة لما ألفه قرال أخند الخراساني علق عليه ملاحظات فرد عليها شيخ الشريعة وطبعها برسالة لاحقة وفيها طبعا مناقشات مع السيد اليزدي. المعترك الذي إن شاء الله سنشير إليه اللي أثارته مسألة وصلت إلى النجف الأشرف يومئذ وصارت مثار هالمعركة العلمية هذه. ثم يأتي الكتاب الثالث لشيخ عبد الله مامقاني وهو محاكمة بين عالمين أجرى محاكمة بين سيد اليزدي وشيخ الشريعة الأصفهاني وأي من الرأيين أفضل وكتاب لوالد شيخ جعفر سبحاني في شرح الإبانة. فإذا مجموعة من الكتب هذا الكتاب الحمد لله وصل لي في الوقت المناسب اللي نتناوله إن شاء الله في الفرع الثامن اللي يحصل عليه الكتاب يستفيد منه أكيد وإن كان موسع طبعا هذا دورنا إن شاء الله نقرأ الكتاب ونستخرج منه ما ينفعنا هنا. إذن هذا هو الفرع الثامن. فرض المسألة هو هكذا لو ما هي عنوان المسألة إرث الزوجة من العقار الذي تعلق به الخيار. فرض المسألة لو باع شخص أو اشترى عقارا وكان له فيه الخيار ثم توفي قبل الأخذ به. شخص إذن اشترى عقار أو باع عقار ما دام كلامكم أنتم الآن في إرث الزوجة من العقار زين. فالآن هذا شخص اشترى أو باع فرض المسألة به حالتين عقارا ومات قبل أن يأخذ بهذا العقار وأنتم عندكم تقولون أن الخيار مما يورث فهذا راح ترثه الورثة هذا العقار. فهنا إذن مسألتان فهنا مسألتان على فرض حرمان الزوجة من العقار. أولاهما هل ترث الزوجة من الخيار أم لا؟ وشنو منشأ هذا السؤال غير السؤال له منشأ ومو اعتباطي بلحاظي هذا هو منشأ السؤال بلحاظ حرمانها من متعلقه وهو العقار. الزوجة تحرم من العقار زين وهذا حق خيار متعلق بالعقار الذي تحرم منه الزوجة فهل يسري الحرمان إلى الخيار أم لا ما له علاقة بالعقار. فالسؤال الأول إذن في استحقاق الزوجة من إرث نفس الخيار هل ترث كما نعلم إحنا حق الخيار يورث إلى الورث فترث منه الزوجة باعتبار أنه متعلق بما تحرم منه أم تقولوا لا هذا ما له علاقة بالموضوع. فالمسألة الأولى إرث من حق الخيار. ثانيهما المسألة الثانية لو كان العقار مشترى الميت مشتري هذا العقار ومات يعني ماذا بيد الورثة الآن الأرض وفسخ الورثة يعني رجعوا الأرض إلى البائع ماذا رجع لهم بعد الفسخ الثمن فهل ترث الزوجة من الثمن المردود هاي لو كانت الأرض مشترات ولو كانت الأرض مبيعة هم افترض يعني الأرض مبيعة يعني شنو بيد الورثة الآن ثمن فلما فسخوا أعادوا الثمن إلى البائع واسترجعوا الأرض هسه من نسترجع الأرض ترث الزوجة من هذه الأرض المردودة لولا. فإذن هذه المسألة الثانية، وهي أنه بغض النظر، المسألة الأولى ماذا كانت؟ ترث من نفس حق الخيار أم لا ترث بلحظ أن متعلقها مما تحرم منه؟ والمسألة الثانية أن من المردود، لا نسمي لا ثمن ولا أرض لأن الفرضين موجودين، هل ترث الزوجة من المردود أم لا؟ يعني لو كانت الأرض مشترات، فالأرض الآن بيد الورثة، فسخوا الورثة أرجعوها إلى البائع وجابوا الثمن، ترث الزوجة من الثمن لو لا؟ أو لا، الأرض مبيعة، الثمن بيد الورثة، رجعوا الثمن واسترجعوا الأرض، ترث الزوجة من هذه الأرض المردودة أم لا؟ فإذا فرض المسألة لو كان العقار مبيعا أو مشترا، لأن السؤال وارد أنه هل ترث من الثمن المردود أو من العقار المردود على حد سواء. هاي إذن المسألة الثانية. بدأنا بالفرع السابع، شوي أخف مؤونة حتى نأهل إن شاء الله الذهن بعد هذه العطلة. بدأنا بالفرع السابع وهذا الفرع الثاني. هنا ملاحظتين سجلي قبل ما ندخل بتفصيل المسألة. ملاحظة الأولى، لا علاقة بين المسألتين الأولى والثانية، بمعنى أن إرثها من المردود عند الأخذ بالخيار لا يتوقف على القول بإرثها من حق الخيار في المسألة الأولى. هاي خنثبتها الملاحظة الأولى، ماكو ربط بين المسألتين. يعني لكي نناقش هل الزوجة تأخذ من الثمن المردود أو العقار المردود بالمسألة الثانية، هذا ما يتوقف على أن نثبت أولا أنها ترث من حق الخيار. فإذا ترث من حق الخيار في المسألة الأولى، نناقش أنها ترث من الثمن المردود لولا بالثانية، ما له علاقة. قد لا ترث من الخيار في المسألة الأولى، لكن ترث من الثمن المردود أو الأرض المردودة، صحنا ما نقدر نبت بشيء. فإذا هذا خلف الذكر، لأن بالمسألة الأولى ماذا كان؟ يتناول حق الخيار، وحق الخيار ما هو مضمونه جوهره؟ التسلط على الفسخ، هذا حده حق الخيار. ماذا يعني الخيار؟ التسلط على الفسخ. فالمسألة الأولى إنما تتناول هل الزوجة لها تسلط على الفسخ، لها حق الخيار أم لا، هذا حد المسألة. أما هل لها حق في المردود أم لا، هذا ما يتكفل به المسألة، ما له علاقة. المسألة الأولى هذا هو حدها وهذا مضمونها، أن الزوجة ترث مع الورثة الآخرين من حق الخيار لولا، يعني حق الخيار هم يتوزع على الورثة من القسام الشرعي، فيهم تأخذ ثمن وتأخذ ربع بحق الخيار تشاركه أم لا. وما معنى حق الخيار؟ يعني التسلط على الفسق. فهذا إذن المقدار. المسألة الأولى تجيبنا على هذا، هل للزوجة تسلط على الفسق أم لا؟ أما ما وراء ذلك، هل يلزم منه أن لها حق بالمردود أو عدمه؟ هذا ما تتناوله. فإذن هاي الملاحظة الأولى نثبتها، لا ربط بين المسألتين، لا علاقة بين المسألتين، فإن الحق، تكملت هاي الملاحظة الأولى نشرح ليش لا علاقة، فإن الحق في الخيار المبحوث بالمسألة الأولى يعني التسلط على الفسخ وحل العقد، لا التسلط على المال الراجع بعد الحل، فليس إرثها للخيار علة لإرثها من المردود سواء كان ثمنا أو عقارا. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذه المسألة فتحت عيننا على فروع أخرى أيضا ما بحثيها، يعني ما بحثيها طبعا في كتاب الميراث المسألة، والله تعالى هو من أجت المسألة للنجف بأيام مرجعية سيد كاظم اليزدي والشيخ كاظم الخراساني الأخوند شيخ الشريعة، لكن مو من الخط الأول، يعني الخط الثاني يأتي معهم، فانبرت الأقلام وصار هالجدل وهلا وإلا ما مبحوثة ولا مذكورة في كتب الميراث هذه المسألة التي نحن بصددها. هذا الفرع مبحوث أثيرت لما أجى هذا الاستفتاء إلى النجم حول واقعة موجودة، وجه شخص باع أرض عقار ورجع الثمن، فاستفتوه أنه هل هاي الزوجة ترث باعتبار هذا فرعه شيء كانت محرومة منه، الأرض كانت محرومة حين الميراث، خل ورثة فسخه ورجعوا الأرض لها، لها هذا الثمن مقابل ذلك الشيء اللي هي كانت محرومة منه، فهل لها حق فيه أم تحرم؟ صار الخلاف وصار التحقيق وصارت هذه المسألة ما موجودة في كتاب الميراث، هاي المسألة فرع الثامن. وبنفس الوقت أيضا فتحت ذهننا على نظائرها، وهي هو مو بس الزوجة تحرم من العقار، عندنا في قضية الحبوة اللي هي للولد الأكبر ويحرمون بقية الورثة منها، فنفس السؤال يأتي، لو شيء من الحبوة بيع بخيار ومات فهل يرثون من الخيار أم لا؟ وهل هذا لو فسخوا يكون للزوجة من الثمن أو المردود لولا؟ شوفوا انفتح السؤال إذن مو بس على العقار وإنما حتى على الأشياء، أي شيء آخر يحرم منه بعض الورثة دون بعض، مو جيد هاي خصها فرع جديد هذا. إذن هاي الملاحظة الثانية قلنا فيها في الحقيقة، فإن البحث يجري في كل ما يحرم منه بعض الوراث كما لو كان متعلق الخيار بعض الحبوة التي هي من مختصات الولد الأكبر، أيضا نفس الكلام لو بيع سلاح المتوفى أو كتبه أو دابته مما هي من مختصات الولد الأكبر بيعت بخيار ثم مات، هل هذا الزوجة مو الزوجة بقية الورثة هنا، لأن بس الولد الأكبر يستحق كل محرومي، فذول لهم في حق الخيار لما له، زين لهم لو فسخ الولد الأكبر لهم في المردود لو ما لهم في المردود. فإذا هذه المسألة أثيرت في زمان الكاظمين اليزدي والخراساني ثم ثبتت في الرسالة العملية، لكن أيضا في الرسالة العملية راجعوا مو في كتاب الميراث، في كتاب البيع باب الخيارات، لأن المسألة الأولى حقها من البحث في باب الخيارات، المسألة الثانية في باب الميراث. على كل الآن وين وصلنا؟ هاي الملاحظة الثانية قرأناها، في الحقيقة فإن البحث يجري في كل ما يحرم منه بعض الورثة ليس مختصا بحرمان الزوجة من العقار كما لو كان متعلق الخيار بعض الحبوة التي هي من مختصات الولد الأكبر. وعلى أي حال فهنا مسألتان، المسألة الأولى إرث الزوجة من الخيار المتعلق بالعقار، ثبتنا إذن الآن مسألتين، المسألة الأولى نبدأ بها وهي لو شخص باع أو اشترى عقارا بخيار ثم مات قبل أن يأخذ بالخيار، ونحن نعرف أن الحقوق كالأموال تورث إلى الورثة، فهذا حق الخيار ورثه الورثة، هل الزوجة ترث معهم أم لا ترث من هذا؟ تقول لي شنو وجه هذا السؤال؟ أقول لك مو متعلقها العقار هي محرومة منه، فالآن إذا متعلقها محرومة منه وهم تحرم منه لو لا؟ هاي المسألة الأولى تعرض لها الأصحاب قدس الله أرواحهم، لكن وين؟ في باب الخيارات من كتاب البيع وليس في كتاب الميراث، ولهم فيها أقوال تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على